بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن ناقشنا الوجه الذي تمسك به أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه للإيمان بوجوب مقدمة الواجب من الوجدان الذي ادعاه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، حيث ناقشنا فيه بأن هذا التمسك بهذا الوجدان يستبطن مقايسة إرادة الله تبارك وتعالى وحبه وبغضه، مقايسة ذلك إلى إرادات البشر والحب البشري والبغض البشري، ونحن نحتمل الفارق لعدم معرفتنا بحقيقة وسنخية بل إرادة الله تبارك وتعالى وحبه وبغضه. بعد هذا تحولنا إلى طبعا وجبنا دفاع عن رأي أستاذنا الشهيد، وذاك الدفاع أيضا أجبنا عليه بجوابين. بعد ذلك دخلنا في بيان الوجوه المطروحة عند القوم للاستدلال على وجوب مقدمة الواجب. الوجه الأول كان يعتمد على استدلال مشتمل على صغرى وكبرى، وقلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه ناقش الصغرى على أساس أحد بيانيه، وناقش تطبيق الكبرى على المورد على أساس البيان الثاني لتلك الصغرى، وماكو داعي أن نعيد بيان الوجه الأول. الآن نذكر الوجه الثاني المطروح في ألسنة الأصحاب للاستدلال على وجوب مقدمة الواجب. الوجه الثاني هو ما يقال من أنه إن لم تجب المقدمة جاز تركها. إن لم تكن المقدمة واجبة شرعا إذن هي جائزة شرعا، ما يكون عندنا حد وسط بين الوجوب والجواز، إما واجبة أو غير واجبة. إن كانت واجبة فهي واجبة، إن لم تكن واجبة إذن فهي جائزة، وإن كانت جائزة يعني يجوز تركها، وعليه فيترتب على جواز تركها تحول الواجب النفسي بذي المقدمة من كونه واجبا مطلقا إلى كونه واجبا مشروطا بفعل المقدمة. يعني إذا فعلت المقدمة وجب عليك أن تؤدي ذي المقدمة، أما إذا لم تفعل المقدمة فلا يجب، الوجوب يسقط. بعبارة أخرى نقول بعد أن قلنا بأنه إن لم تكن المقدمة واجبة فهي إذن جائزة، نقول بعد هذا هل يبقى ذو المقدمة على وجوبه أو لا يبقى على وجوبه؟ إن بقي على وجوبه فهذا تكليف بغير مقدور، تكليف بما لا يطاق، لأنه يكلف بذي المقدمة ويجوز عليه ترك المقدمة. إذا ترك المقدمة جائز، شلون يفعل ذي المقدمة؟ فإذا بقي ذو المقدمة على وجوبه فهو تكليف ما لا يطاق، وإذا سقط وجوبه يعني التكليف صار مقيدا، وجوب ذي المقدمة صار مقيدا بفعل المقدمة. إذا تركت المقدمة بعد ماكو وجوب عليك، فيتحول وجوب ذي المقدمة إلى كونه وجوبا مشروطا، في حين أن هذا أيضا غير صحيح، لأنه هذا معناه بأنه كل التكاليف واحد يقدر يتركها بتركه للمقدمة. والنتيجة أنه لا مناص إلا بأن نعترف بأن المقدمة واجبة، وإلا لو لم تكن المقدمة واجبة تؤدي إلى هذه النتائج، إما تؤدي إلى التكليف ما لا يطاق، أو تؤدي إلى تحول الواجب من كونه مطلقا إلى كونه مشروطا. هذا هو الوجه الثاني للاستدلال على وجوب مقدمة الواجب. هذا الوجه الثاني أدخل صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه تعديلين عليه حتى يعني يحسن أو يقرب هذا الوجه إلى الصواب الأكثر. أدخل فيه تعديلين. ما جاء في هذا الاستدلال من القول بأنه إن لم تجب المقدمة جاز تركها، يقول لا تقولون جاز تركها، هذه العبارة مو دقيقة، بل قولوا بل لم يمنع، إذن لا مانع شرعا عن، لا يوجد منع عن تركها، مو جاز شرعا جاز تركها شرعا. هذه دقة في محلها، لأنه إذا لم يكن واجبا هذا لا يستلزم أن الشارع يصدر جواز، بل يكفي أن يسكت. لاحظوا الجواز شيء وعدم المنع شيء آخر. إن لم تجب المقدمة فلا منع شرعا لتركها، قولوا فلا منع شرعا في تركها، مو لا تقولون إذن جاز تركها شرعا. لا، المولى تبارك وتعالى ما يخالف العقل، أكو وجوب عقلي على المقدمة، أكو وجوب عقلي، خب لا ينكر، إذن والشارع لا يخالف هذا الوجوب العقلي، ما يصدر جواز على خلاف الوجوب العقلي، وإنما غاية ما تقولون قولوا أنه إذن يسكت، ولا يمنع ولا يجوز، لا يمنع ولا يجوز، يخليك أنت وعقلك، وهو أن العقل يأمرك بوجوب المقدمة. لا تقولون أن الشارع إذن يجوز، بل قولوا أن الشارع لا يمنع. هذا التعديل الأول الذي أدخله صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه في هذا الاستدلال. التعديل الثاني الذي أدخله صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه في هذا الاستدلال أن ما قيل في هذا الاستدلال بأنه إن بقي الواجب النفسي على وجوبه لزم التكليف ما لا يطاق، يقول صاحب الكفاية لا تقولون إن بقي الواجب على النفسي على وجوبه، بل قولوا إن فعن في بل إذا بقي الواجب على وجوبه والمكلف ترك المقدمة لكونه غير ممنوع عن شرعا فتركه، فإذا بقي الواجب على وجوبه استلزم تكليف ما لا يطاق. إضافة قيد أنه إذا ترك المكلف هذه المقدمة وبقي الوجوب على وجوبه هذا الوجوب يصير تكليف ما لا يطاق، لأنه عدم المانع لا يعني أن أترك بالفعل، يقدر يترك يقدر يفعل. إذا ترك وبقي الوجوب على وجوبه وبقي الواجب النفسي على وجوبه يستلزم التكليف ما لا يطاق. فأضاف صاحب الكفاية هذا القيد، هذا هم أيضا في محله. هذان تعديلان أدخلهما صاحب الكفاية في هذا الاستدلال، فصارت صيغة الاستدلال شنو؟ صيغة الاستدلال بهالترتيب بعد هذين التعديلين، أنه إن لم تجب المقدمة فلا مانع شرعا عن تركها. وهذا يترتب عليه أنه إذا ترك المكلف المقدمة على أساس أنها لا مانع عن تركها، فلو تركها إما يبقى الواجب الأصلي واجب النفسي على وجوبه أو يسقط وجوبه. إن بقي على وجوبه يستلزم تكليف ما لا يطاق، لأنه ترك المقدمة، مع ذلك رغم تركه للمقدمة المولى يوجب عليه ذي المقدمة، هذا تكليف بما لا يطاق. وإن لم يبقى الواجب النفسي على وجوبه يستلزم تحول الواجب المطلق إلى الواجب المقيد بفعل المقدمة، معناها أنه كل الواجبات مشروطة بفعل المقدمة، إذا فعلت مقدمتها وجبت الواجبات، وإلا سقطت الواجبات، وهذا ما لا يعقل. بالنتيجة نتوصل إلى أنه إذن لابد أن تكون المقدمة واجبة. بعد تعديلي صاحب الكفاية راح تكون صيغة الاستدلال بهذا النحو. وبعد هذين التعديلين أورد صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه على هذا الاستدلال بأنه إذا ترك المكلف المقدمة فيسقط الواجب، ولكن لا يسقط على أساس كونه مشروطا بفعل المقدمة كما جاء في الاستدلال. ما رح يتحول الواجب المطلق إلى واجب مشروط. نعم يسقط الواجب، ولكن يسقط الواجب على أساس المعصية لا على أساس كونه مشروطا بفعل المقدمة، لأنه ما دام ترك المقدمة هو رح ما رح يفعل ذي المقدمة قطعا، وإذا ما فعل ذي المقدمة هذا يصير معصية، والتكليف يسقط بالمعصية، على خلاف طبعا في محله بين أستاذنا الشهيد وبين المشهور من أن هذا سقوط الفعلية أو سقوط الفاعلية، هذا كرارا ما ربينا هذا البحث، من أن الأصحاب يقولون بأن الامتثال والعصيان يسقطان الحكم، وظاهر عبارات الأصحاب أنه الفعلية تسقط، بينما أستاذنا الشهيد يعترض عليهم بأنه لا، الفعلية ما تسقط وإنما الفاعلية تسقط بعد هذا الحكم، لا محركية لها لا فاعلية لها، مو أنه الحكم انتفى، الحكم لم ينتفى، بل هذا ليس سقوطا لفعلية الحكم وإنما هذا سقوط لفعلية الحكم. الآن نغض النظر عن هذا الخلاف بين أستاذنا الشهيد وبين المشهور من أن سقوط الحكم هنا هل يقصد به سقوط الفعلية أو يقصد به سقوط الفاعلية. صاحب الكفاية على ذوق المشهور لابد يقصد سقوط الفعلية، أستاذنا الشهيد طبعا ما يؤمن بسقوط الفعلية بالمعصية وإنما يقول سقوط الفاعلية، هذا نغض النظر عنه. ولكن إجمالا صاحب الكفاية رد على هذا الاستدلال بأنه إذا ترك المكلف المقدمة فبتركه للمقدمة صحيح أنه يسقط الواجب، لكن لا يسقط الواجب لكونه تحول من كونه مطلقا إلى كونه مشروطا بفعل المقدمة، فإذا ترك المقدمة انتفى الشرط فينتفي المشروط فالحكم يسقط، ليس هكذا، وإنما يسقط الوجوب، يسقط وجوب الواجب، وجوب ذي المقدمة للعصيان، بسبب العصيان لا بسبب تحوله من كونه مشروط مطلقا إلى كونه مشروطا، فيتم العصيان بترك المقدمة لأنه ينتهي إلى ترك ذي المقدمة، فبالعصيان يسقط. هذا هو رد صاحب الكفاية على هذا الاستدلال. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه هنا يقول بأنه خب العصيان هم يكون فيه عقاب، إذن لكي لا يأتي جواب صاحب الكفاية، لكي لا يأتي رد صاحب الكفاية على هذا الاستدلال، بالإمكان أن نعدل الاستدلال بتعديل آخر غير التعديلين الذين ذكرهما صاحب الكفاية لصيغة الاستدلال. هناك تعديل آخر يمكن أن ندخله في هذا الاستدلال لكي لا يرد عليه رد صاحب الكفاية، وذلك بأن نقول بأنه بعد الجزء الأول من الاستدلال أنه إذا إن لم يكن واجبا، إن لم تكن المقدمة واجبة جاز الترك، أو قل إذن لا مانع شرعا عن الترك بعد هذا الجزء. الجزء الثاني من الاستدلال شنو كان؟ أنه يترتب على ذلك أنه إذا ترك فهل يبقى الوجوب على واجبه أو لا؟ لا تقول إذا ترك فهل يبقى الوجوب على وجوبه أو لا، بل قل إذا ترك فهل يترتب عقاب على تركه هذا أو لا، بدلا عن أن تقول بأنه إذا ترك فهل يبقى الوجوب النفسي على وجوبه أو لا يبقى على وجوبه. بدلا عن ذلك قل إذا ترك فهل يترتب بل عقاب على هذا الترك أو لا. فإذا قلنا بأنه يترتب عقاب على هذا الترك فهذا يؤدي إلى التكليف ولا يطاق، هذا معناه بأنه إذا ترك بل عندئذ لا زال هو موجه إليه هذا العقاب. وإذا كان لا يترتب عليه عقاب فهذا يعني تحول الواجب من الواجب المطلق إلى الواجب المشروط. فلا تقل في صيغة الاستدلال بأنه هل يبقى الواجب على وجوبه أو لا يبقى على وجوبه حتى يرد عليه كلام صاحب الكفاية من أنه لا يجب لا يبقى على وجوبه، وجوبه يسقط، ولكن لا بسبب كونه مشروطا بل بسبب كونه معصية. وإنما هكذا بدل صيغة الاستدلال بأنه هل يترتب على تركه هذا معصية أو لا يترتب على تركه هذا معصية، ولكن هذا أيضا يرد عليه بإيراد مختلف، يعني صيغة الإيراد تختلف عن صيغة إيراد الذي ذكره صاحب الكفاية. الرد عليه يتناسب مع هذا التعديل بأن نقول بأنه إذا ترك هذا الترك يستتبع عقابا، يستتبع، ولكن هذا الاستتباع ليس سببه نفس هذا الترك، لا ينشأ من نفس ترك المقدمة بما هو ترك للمقدمة، وإنما يستتبع عقابا بتركه لذي المقدمة، مو يستتبع عقابا بتركه للمقدمة نفسها، بل يستتبع هذا الترك يستتبع عقابا على أساس تركه لذي، على أساس أنه يؤدي إلى ترك ذي المقدمة. وهذا لا يستلزم خروج الواجب المطلق عن كونه مطلقا، ولا يستلزم تكليف ما لا يطاق. هذا هو الرد على هذا الاستدلال حتى بعد إدخال هذا التعديل عليه. إذن هذا الاستدلال أيضا غير تام، لابد من الدخول في الدليل الثالث، الوجه الثالث للاستدلال على مقدمة وجوب مقدمة الواجب، ولكن لربما ما نقدر نكمل هذا الوجه الثالث في الوقت الباقي في هذا الدرس، فإن شاء الله سيأتي البحث عن الوجه الثالث في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.